بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل لقاءنا لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول. هذا اللقاء والأحبة بعنوان مظاهر وآثار التمسك بالقرآن. ولا شك أن القرآن كتاب الله، وهو المصدر التشريعي الأول في دين الإسلام، وهو كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وهذا الكتاب العظيم أمرنا الله جل وعلا بتلاوته، فقال سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال سبحانه وتعالى: وأن أتلو القرآن. وأمرنا جل وعلا أيضا بتدبر معانيه، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتمسك به، فقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهذا الكتاب العظيم، وهو القرآن الكريم. ونحن أيها الأحبة، في هذا اللقاء سنسلط الضوء على مظاهر التمسك بكتاب الله، وأيضا ما هي الآثار التي يجنيها المسلم من تمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم مطالب دائما بالتمسك بكتاب الله تعالى، وأيضا مطالب بتطبيق ما يتلو وما يقرأ من هذا الكتاب في حياته، سواء كانت حياته الخاصة أو العامة، وأيضا مطالب بظهور آثار هذا التمسك في أقواله وأفعاله، وأيضا في سلوكه وتصرفاته، وكذلك في أخلاقه وتعاملاته مع الناس، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، كما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فالمسلم إذا قرأ هذه الآية فإنه ينبغي له أن يقف عندها، وأن لا يتلفظ إلا بما هو قول حسن، سواء مع المسلم أو مع غير المسلم، لأن الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. والله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأيضا قال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنحن مأمورون بالتمسك بكتاب الله وتطبيق ما تلوناه وعلمناه من الأحكام ومن الأوامر وأن نجتنب ما جاء في كتاب الله من النواهي وكذلك من الأخلاق أو الدعوة إلى الأخلاق الحسنة في التعامل مع الآخرين. لكن أيها الأحبة، مما يلاحظ خاصة في زماننا أو في عصرنا الحاضر أن هناك فئام من المسلمين انصرفوا للأسف عن التمسك بكتاب ربهم جل وعلا، ولم يطبقوا ما جاء فيه، فهم يقرؤونه دون تأمل ولا تدبر ولا تمعن، فلا يستفيدوا من ذلك لأنهم لا يقوموا بتطبيق ما قرأوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك من الحرمان، من الحرمان الذي لا يوفق إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يتأمل ويتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويقف عند آياته وأوامره ونواهيه وزواجره يجد أن هناك دعوة صريحة واضحة للتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والآيات في هذا الباب كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فينبغي للمسلم أن يتدبر كتاب الله وأن يستمسك به وأن يعمل بما علم من الأحكام ومن الدعوة إلى الأخلاق والتعامل الطيب مع الناس، وأن يكون كأنه قرآن يمشي على الأرض، كما قالت عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للجانب الأول من هذا العنوان لهذه المحاضرة وهذا اللقاء، وهو مظاهر التمسك بالقرآن الكريم، هناك مظاهر عديدة اقتبسها أهل العلم من التتبع والاستقراء للنصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا الدالة على مظاهر التمسك بالقرآن الكريم. ومن ذلك الإيمان بكتاب الله، فينبغي للمسلم أن يؤمن ويعتقد اعتقادا جازما بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، هو كلام الله جل وعلا أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب فيه دعوة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله جل وعلا والكفر بما سواه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قال جل وعلا في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا القرآن العظيم كتاب الله جل وعلا لينذر به أمته. فكلام الله جل وعلا فيه النذارة وفيه البشارة، فيه الوعد والوعيد، سبحان كلام الله جل وعلا. ومن لوازم الإيمان بكتاب الله الإيمان الجازم بكل ما جاء فيه، وأن يعتقد العبد أن كلام الله وكتاب الله جل وعلا وهو القرآن العظيم أنه حق وصواب، كل ما فيه حق وصواب، لأنه كلام الله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك قال جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فيجب على كل إنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أن كلام الله كله حق وصواب، ولا يعتريه شك في شيء من آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر التمسك بكتاب الله العمل بهذا القرآن العظيم، فينبغي لكل مسلم أن يعمل بكتاب الله، ينفذ كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحلل حلاله ويحرم حرامه، ويلتزم التزاما كاملا بما دل عليه وأرشد إليه، ولا يتجاوز ذلك أو يخالف ما جاء في كتاب الله أو يزيد عليه أو ينقص منه، لأن هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أيضا من مظاهر التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة كتاب الله، تدبر معانيه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والمداومة على قراءة كتاب الله جل وعلا وعدم هجره وتدبر معانيه، تأمل ما جاء فيه والعمل بأحكامه والعلم بعقائده ومعرفة شرائعه وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض المسلمين هجروا كتاب الله، لا يعرفون كتاب الله إلا في رمضان، وكأنه لا يستحب قراءته إلا في رمضان. والله جل وعلا يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فينبغي للمسلم ألا يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي له أن يحرص أشد الحرص على تلاوته، وأن يلزم ذلك، ولا يمر به يوم من أيام عمره من غير أن يقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولو عن ظهر قلب مما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه وصيتي لمن يسمعني الآن، وأبلغوها لغيركم: لا يمر يوم من أيام أعماركم من غير أن تقرأوا شيئا ولو يسيرا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي للمسلم أن يتدبر كلام الله وأن يتعقل معانيه. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا استفهام كاري من الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول فنحن مأمورون بتدبر كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر كتاب الله فإنه ينتفع بذلك ويزيد إيمانه وينشرح صدره ويزيد يقينه بما عند الله جل وعلا، وتطمئن نفسه ويرتاح قلبه، وكل ذلك من آثار تدبر كتاب الله والتمسك به. أيضا من مظاهر التمسك بكتاب الله جل وعلا حفظ كتاب الله جل وعلا، حفظ القرآن في الصدور وأيضا في السطور من الضياع أو الزيادة أو النقص أو الإهمال. فحفظ القرآن من أفضل الأعمال ومن أجلها، فجاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل حفظ كتاب الله والعمل به والدعوة إليه وغير ذلك، وهي معلومة لكل مسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ كتاب الله جل وعلا، وأن يخلص في ذلك لله سبحانه وتعالى، أن يخلص هذا العمل وهو حفظ كتاب الله، أن يخلص ذلك لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصده وتوجهه لله، ولا يطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن يفرغ قلبه من الشواغل، وأن يبذل الأسباب المشروعة التي تكون سببا لإعانته بعد الله سبحانه وتعالى على حفظ كتاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، يعني أنزلنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، أي حافظون لهذا القرآن العظيم، من الزيادة فيه أو النقص منه أو التغيير أو التبديل أو التحريف أو غير ذلك. فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها، لا يقدر أحد من الخلق، من الجن والإنس، من الملوك ومن الزعماء ومن السلاطين ومن غيرهم، أن يزيد في هذا القرآن أو ينقص منه حرفا واحدا أو كلمة واحدة، لأن الله جل وعلا اختص بحفظه سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ كتاب الله. وهناك وسائل عديدة لحفظ كتاب الله، وهي وسائل مفيدة، ومن ذلك حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، ودور الدور النسائية لحفظ كتاب الله، وتربية الأطفال أو الناشئة على ذلك، وتنشئتهم عليه منذ الصغر، أيضا إنشاء المدارس والكليات التي تعنى بكتاب الله، تعنى بالكتاب الله والقرآن الكريم وعلومه والدراسات التي تتعلق به، وغير ذلك من الوسائل المعروفة لحفظ كتاب الله جل وعلا. لكن ينبغي على المسلم أن يحرص ويجتهد على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل له جدولا يمشي عليه ويسير عليه حتى يتم حفظ هذا الكتاب، وأن يسأل الله العون ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر التمسك بكتاب الله احترامه وتوقيره والخشوع والإنصات عند سماع القرآن. أن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنحن مأمورون بالاستماع لكتاب الله والإنصات لكلام الله جل وعلا حتى يستفيد المسلم من آيات كتاب الله جل وعلا. فينبغي للمسلم أن يحترم هذا الكتاب العظيم وأن يوقره ولا يهينه بأي حال من الأحوال، لا معنويا ولا قوليا ولا ماديا. وأيضا ينبغي له أن ينصت عند سماع كلام الله يتلى، وأن يخشع، يعني يخشع قلبه وعقله بالتدبر والخشوع والتأمل وغير ذلك. والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا أمر من الله جل وعلا بالاستماع له والإنصات، والنتيجة حصول الرحمة. فالاستماع لكتاب الله والإنصات لآيات الله جل وعلا إذا تليت سبب لرحمة الله، سبب لنيل رحمة الله جل وعلا. والعلماء أو من العلماء من قال أن من أنصت لكتاب الله يتلى فإن له بكل حرف حسنة كما لمن قرأ كتاب الله جل وعلا، وهذا فضل عظيم يدل على أهمية وفضل الاستماع لكتاب الله جل وعلا. أيضا من مظاهر التمسك بكتاب الله الدعوة إليه، الدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى ما تضمنه من الأحكام والعقائد والشرائع والأوامر والنواهي والأخلاق والآداب، طرق التعامل مع يعني مع الناس وغير ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن كتاب الله وهو القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال عليه الصلاة والسلام تنزيل من حكيم من حميد، كما كان في يقوله في دعاء القنوت. وأيضا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكتاب الله جل وعلا محفوظ ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من الله سبحانه وتعالى من حكيم حميد. فينبغي لمن تلا كتاب الله وتدبر معانيه أن يدعو الناس إليه، أن يدعو الناس إليه، كما قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فعلماء التفسير فسروا الحكمة هنا في هذه الآية بأنها القرآن الكريم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كتاب الله، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيم هذا الكتاب والعمل بما جاء فيه، وهذا هو ديدن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيضا من مظاهر التمسك بكتاب الله الالتزام بمنهجه، الالتزام بمنهج القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، شرعة يعني سبيلا كما قال ابن عباس، ومنهاجا يعني سنة. وهذا قول لبعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فينبغي للمسلم أن يحرص على الالتزام بما جاء في كتاب الله وبمنهج القرآن العظيم، وأن من تمسك في هذا المنهج فإنه يجد الخير والسعادة ويجد الفضائل التي يبحث عنها المؤمن الصادق مع ربه سبحانه وتعالى. فوالله جل وعلا يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر التمسك بالقرآن التخلق بأخلاقه، التخلق بأخلاق القرآن، الأخلاق العالية التي حث عليها والتي أمر بها وندب إليها. فكتاب الله جل وعلا كله خير وفضل وخلق كريم، من أراد التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه فإنه يتأمل ويتدبر الآيات التي تأمر بذلك وتحث على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكامل عليه الصلاة والسلام، أثنى ربه جل وعلا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه آية تتلى إلى يوم القيامة. فجميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مستمدة من كتاب الله، من القرآن، مستمدة من كتاب الله جل وعلا. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذه بعض آثار أو مظاهر التمسك بكتاب الله جل وعلا. ولا شك أن هناك فضائل عديدة لمن تمسك بكتاب الله جل وعلا، ومن هذه الفضائل أو الآثار حصول السعادة، السعادة الدائمة لمن آمن بكتاب الله واعتقد صحة ما جاء فيه وعمل به في حياته، فإنه يسعد في الدنيا والأخرى، كما قال جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أيضا من فضائل وآثار التمسك بكتاب الله جل وعلا الفوز برضا الله، والفوز برحمة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن تمسك بكتاب الله وتأمل معانيه وتدبر ألفاظه وعمل به فإنه يسعد في الدنيا والأخرى ويزداد إيمانا وخشية لله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل وآثار التمسك بكتاب الله الهداية والتوفيق والبشارة العظيمة الحميدة للمؤمنين العاملين بما جاء في كتاب الله، المتبعين لأحكامه والمستمسكين بها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، تأمل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالله جل وعلا أخبرنا عن شرف القرآن وعظمته وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، يعني أعدل وأعلى، سواء من العقائد أو من الأعمال أو من الأخلاق، لأن القرآن كله عقائد وأعمال وأخلاق وأحكام. أيضا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين يقومون بالواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا. هذا الأجر عده الله جل وعلا لهم في جنة عرضها السماوات والأرض في دار كرامته. لا يعلم وصف هذا النعيم إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من آثار وفضائل التمسك بكتاب الله جل وعلا أن كتاب الله شفاء ورحمة وعافية وهدى للمؤمنين المستمسكين به العاملين به. فالمؤمن الذي يستمسك بكتاب الله يجد الشفاء والعافية والسكينة وانشراح الصدر وتيسير الأمور وتفريج الهموم، لأنه ملازم لكلام الله جل وعلا، عامل بما فيه، متدبر لمعانيه. وهذا بلا شك من الأسباب العظيمة لانشراح الصدور وتيسير الأمور وتفريج الهموم وزيادة الإيمان والرضا بأقدار الله المؤلمة وعدم التجزع وغير ذلك من الأمور العظيمة والفوائد الجليلة الجسيمة التي يجنيها المسلم من التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به ويستمسكون به ويقفون عند حدوده. وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما يزيد الظالم إلا خسارا في الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي الحرص على التمسك بكتاب الله جل وعلا والعمل به والدعوة إليه. أيضا من فضائل وآثار التمسك بكتاب الله جل وعلا أن المؤمن يحصل على أجر عظيم لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ كتاب الله وداوم على ذلك فإنه ينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا بقراءة كتابه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، ورتل القرآن ترتيلا، وأن أتلو القرآن، وغير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف تقرأه من كتاب الله فلك حسنة، فلك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الوجه الواحد فيه قرابة 450 حرف، 450 في عشرة يعني 4500 حسنة تقريبا. من قرأ وجها واحدا نال هذا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. تقرأ وجه واحد في نصف دقيقة، وهذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا حتى ينال المسلم هذا الأجر العظيم والخير العميم والفضل الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيضا على فضل قراءة كتاب الله جل وعلا، وأن قارئ القرآن ينفرد ويتميز عن الناس بأنه مرافق للملائكة الكرام البررة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا بلا شك يدل على فضل المداومة على قراءة كتاب الله جل وعلا. أيضا من فضائل وأثار التمسك بكتاب الله جل وعلا أن من تعلم القرآن وعلمه فهو خير الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا جاء في رواية أخرى: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليمه لغيره أو للناس في خير كثير وفضل جزيل يعود على القارئ أو المعلم، وأيضا المتعلم يعود عليهم بالأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على تعليم أبنائه كتاب الله جل وعلا، سواء في بيته أو في حلقات تحفيظ القرآن أو في الدور النسائية بالنسبة للنساء أو في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن، أن يحرص على تربيتهم وتنشئتهم على كتاب الله جل وعلا، لأن القرآن يربي الناس خاصة الأطفال، يربيهم ولو زاغوا فإنهم يعودون إلى طاعة ربهم جل وعلا. فينبغي المسلم خاصة أن يعلم أطفاله الصغار سورة الفاتحة، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة سواء في النافلة أو الفريضة. ولذلك يحرص أن يكون أول من يعلم أطفاله أو أبنائه حفظ سورة الفاتحة، حتى ينال أجر كل ما قرأوا هذه السورة في صلواتهم، فإنه ينال بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاهدون القرآن علما وتعلما وتعليما، يعني كانت لهم عناية ورعاية خاصة بذلك، كما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن كل مؤدب يجب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله تبارك وتعالى القرآن. فلا بد للمسلم أن يحرص على تعلم كتاب الله وتعليمه للناس، وحث الناس على تعلم القرآن للحصول على الأجر والخير والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك يدل على فضل كتاب الله وفضل التمسك به وفضل تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وهذا كله ببركة كلام الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يعملون به ويقفون عند حدوده، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.